وغفر له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولوالدينا أجمعين. ومن فوائد الحديث أن الهجرة من الأعمال الصالحة لأنها يقصد بها الله ورسوله، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة، لأنك قصدت التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله هو العبادة. مسألة: هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ الجواب: فيه تفصيل. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنعه في ذلك، فالهجرة هنا مستحبة. وإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة، وهذا هو الضابط للمستحب والواجب، وهذا يكون في البلاد الكافرة. أما في البلاد الفاسقة وهي التي تعلن الفسق وتظهره، فإنا نقول إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة، وإن لم يخف فتكون غير واجبة. بل نقول إن كان في بقائه إصلاح فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، وإذا هاجر أهل الإصلاح من بلد الإسلام من الذي يبقى ينكر على أهل الفساد؟ وربما تنحدر البلاد أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق. لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره، وغيره يصلح غيره، حتى يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلد. وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيده الحكم سيصلح ولو عن طريق الضغط. ولكن الذي يفسد هذا للأسف الصالحون أنفسهم. فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون، وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها الخلاف. هذا هو الواقع، لا سيما في البلاد التي لم يثبت فيها الإسلام تماما، فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاة. وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصيا في منى. في يوم من الأيام أتى لي مدير التوعية بطائفتين من إفريقيا تكفر إحداهما الأخرى. على ماذا؟ قال أحدهما: تقول السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره، والأخرى تقول السنة أن يطلق اليدين. وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول. قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا تدرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهما الأخرى. فالمهم أن بعض أهل الإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها الإسلام يبدع ويفسق بعضهم بعضا، ولو أنهم اتفقوا وإن اختلفوا لاتسعت صدورهم لما يسوغ فيه الاختلاف، وكانوا يدا واحدة لصلحت الأمة. ولكن إذا رأت الأمة أن أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدين فستضرب صفحا عنهم وعما عندهم من خير وهدى، بل يمكن أن يحدث ركوس ونقوص، وهذا ما حدث والعياذ بالله. فترى الشاب يدخل في الاستقامة على أن الدين خير وهدى وانشراح صدر وقلب مطمئن، ثم يرى ما يرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء فيترك الاستقامة لأنه ما وجد ما يطلبه. والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق، فيقال للإنسان اصبر واحتسب، ولا سيما إن كنت مصلحا، بل قد يقال إن الهجرة في حقك حرام.
الحمد لله. المؤلف تحدث في آخر فائدة حول كون الهجرة من الأعمال الصالحة، ولا شك في ذلك، فإنها مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة هجرتان: الهجرة الأولى هجرة الأبدان، وهي التي تحدث عنها المؤلف، عندما يكون الإنسان في بلد كافر فإنه إذا كان هذا البلد لا يتيح له الفرصة لإظهار شعائر دينه وجب عليه أن يهاجر إذا استطاع، هذا مفهوم الاستطاعه. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاذا لم يستطع لزمه ان يبقى وان يتقي الله بقدر استطاعته. الثاني ان لا يكون هناك تضييق عليه في اظهار شعائر الاسلام، لا يستطيع ان يصلي وان يؤدي شعائر الاسلام من دون تضييق، فهنا كما يقول المؤلف يستحب له الهجره خشيه ان يتاثر بهذا الجو الكافر، الا اذا كان في بقائه مصلحه لاهل الاسلام في تلك البلاد فيستحب له البقاء، كان يكون اماما للمسلمين في تلك البلاد يثبتهم ويأخذ بأيديهم يعلمهم دينهم ويكفيهم شر الأشرار شر أهل الشبهات والشهوات، فبقاؤه هنا قد يكون مستحبا أو واجبا لأنه لا يقوم فرض الكفاية في الحال إلا به، فيجب عليه أن يؤدي هذا الأمر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل في القيام به. هذا بالنسبة للهجرة من بلاد الكفار. ثاني الهجرة البدنية من بلاد الفسق، فهذه أيضا كما قال المؤلف مستحبة، لكن ينبغي لمن كان صالحا مصلحا أن يبقى لأجل أن يسعى في إصلاح الأرض وتكثير أهل الصلاح. طبعا المقصود ببلاد الفسق يعني البلاد التي يشاع فيها الفسق ويفرض على الناس ويشهر فيها الفسق فرضا في أنظمة البلد، ومع ذلك بقاء الداعية وطالب العلم في مثل هذه المناطق لأجل أن ينقذ الناس ويصلحهم خير له. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى لمن الغرباء، يعني أنتم في بلادكم يا إخواني عندكم فرصة في طوبى أكثر من فرصة غيركم. لماذا؟ لأنك في لحيتك وفي سمتك وهديك وفي إقامتك لشعائر الإسلام قريب من هذه الطوبة بسبب غربتك التي تعيشها، فالناس يقول انظر لهذا الإرهابي، هذا أسامة بن لادن رقم اثنين، هؤلاء ناس وهابية، فتسمع هذه الكلمات وهذه غربة. يتمنى الإنسان يعيش في مجتمع كلهم يحبونه وكلهم يحترمونه ويقدرونه، لكن اعلم أنك قد نلت بهذا الذي أنت فيه وعليه نلت مرتبة عالية وهي الغربة. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إيش؟ فطوبى للغرباء، يعني هذه الفرصة الآن مفتوحة لك لم تفتح لأولئك الذين يعيشون في بلاد إسلامية مطمئنة تعلم فيها الصلاة وتعلم أشعار الدين ولا يؤذى أحد يقوم بشيء بالسنن التي أمر الله بها عباده. النوع الثاني من الهجرة هجرة بالقلب، وهي الهجرة الواجبة على كل مسلم وفي كل زمان ومكان، أن تهاجر بقلبك إلى الله ورسوله. ومعنى هجرتك بالقلب يعني أن تقصد الله ورسوله في دنياك بكل أعمالك وأحوالك وأن تسعى بكل ما أوتيت إلى ربك، فأنت دائما بين بيتك والمسجد، دائما تسعى فيما يرضي الله عز وجل في أمر بيتك في أمر والديك في أمر جيرانك في أمر المسلمين عامة، قلبك مهاجر إلى الله، ودائما تأتيك عوالم الدنيا والشهوات والشبهات وغيرها، ومع ذلك أنت سائر في هذا الطريق مهاجر بقلبك من هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى. تجلس مع أصحابك ويقول لك واحد والله فتحت مساهمة في البلد الفلاني وصار في تجارة في المكان الفلاني وأنا رحت في الشهر الفلاني للسياحة في المنطقة الفلانية، وأن تتذكر بأنك ما خلقت لأجل هذا وأن الموت قريب منك وأنه ينبغي لك أن تسعى في المصلحة الباقية وفي أمر الآخرة، فتهاجر بقلبك حتى في مجتمع الدعاة. أحيانا يكون مجتمعا قد غلبت عليه الدنيا وحب العاجلة، فتهاجر هذا المجتمع، تهاجر بقلبك، وهذه الهجرة هي التي تبقى مع الإنسان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، وهي من أولى الهجرات. قال الشيخ هنا كلاما جميلا مهما في مسألة أنه أهل الصلاح إذا صدقوا مع الله عز وجل وهم في ديار الفسق أو في ديار الكفر يحصل بهم نفع عظيم ما لم يختلف، لأن البلاء إنما يحصل بسبب خلاف الناس. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب لها. وكثير من أسباب التنازع عائدة إلى شيء، إما إلى النية أو إلى الجهل. النية أو الجهل، ما تكاد تخرج أسباب النزاع من هذين الأمرين. أما النية فهو كون الناس بعضهم يريد الزعامة، يريد الحزب، يريد ها المهم لا يريد وجه الله. متى من حرف القلب عن إرادة وجه الله حصل الخلاف. والله فلان بيصير مثلا مدرس ولا رئيس إمام المسجد، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ والله هذا ما هو من حزبنا، ما هو من جماعتنا، ما هو من جمعيتنا، ما هو من زملائنا وأصحابنا. نريد فلان. طيب لماذا تريد فلان؟ هذا فلان أقرأ منه، هذا مع القراءة العشر، وهذا ليس معه مثلا شيء من القراءة. لا، نحن نريد فلان، هو أقدم وهو ابن البلد وهو مدري إيش وإلى آخره. فيحصل النزاع فيها بسبب إيش؟ ها؟ النية، بسبب الإرادة. الثاني الجهل، مثل هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ. قال هؤلاء يتركون يعني وضع اليدين على الصدر أو القبض ويسدلون كما يفعل المالكية، وقد خالف السنة، ومن خالف السنة فقد رغب عنه، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إذن هم ليسوا من أهل الإسلام. هذا سببه الجهل، أنه جعل مقام السنة أو المستحب من نواقض الإسلام، فمن تركه فقد فعل ناقضا من نواقض الإسلام. هذا واحد. اثنين، أنه حكم باللوازم، وهذه ترى من أعظم مشكلات الدعاة، الحكم باللوازم. كيف الحكم باللوازم؟ يقول يلزم من تركه للسنة رغبته عنه، يلزم من تركه للسنة رغبته عنه، ومن رغبته عنها أنه يخرج منها، ومن خرج من السنة فقد خرج من السنة. كذا سهل سهل. ها، كل يا أخواني ما ترون من قضايا التكفير الآن السائدة في المجتمع هي قضايا لوازم، والحكم باللازم ليس مطلقا، بل لا يلزم إلا إذا التزم الشخص الذي تريد الحكم عليه. كيف يعني؟ من لم يكفر الكافر، كافر ولا غير كافر؟ واحد يقول اليهودي ليس كافر، إيش حكمه؟ ها، كافر. من لم يكفر الكافر فهو كافر، صح ولا لا يا إخوان؟ طيب فلان ابن فلان كافر ولا غير كافر؟ أنا أقول غير كافر، لأنه يصلي يشهد أن لا إله إلا الله. هذا يقول لا، هو كافر لأنه يحكم بحكم الطاغوت. طيب أنت تكفر الأمر إليك، تسأل عنه يوم القيامة تكون مصيبة أو غير مصيبة، هذا بينك وبين الله. ماذا يفعل هذا الذي كفر؟ يقول أنت لم تكفر الكافر. طيب أنا لا أراه كافرا، أنا لا أراه كافرا، أنت إذا كنت وصلت إلى أنه كافر أنا لا أراه كافرا. قال لا، أنت لا تكفر الكافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. إذا أنت كافر. بسم الله نبدأ بالأقربين قبل الأبعدين، الأقربون أولى بالمعروف، طاع ويموت. وهذا يحصل مع الأسف الآن، يحصل في الساحات الجهادية بهذا المنطق. تبدأ العملية بالتكفير ثم القتل والإبادة، وسببها الجهل، والجهل العميق بالدين. والله لو فقه هؤلاء ما فعلوا ذلك. وصدر الشريعة كما قال الشيخ قبل قليل قد اتسع لكثير الخلاف، خصوصا في مسائل الفروع ومسائل تحقيق المناط. مسائل الفروع هذه مسائل خلافات الفاتحة واجبة ولا غير واجبة، السدل، الصيام، في الزكاة، في غير مسائل فروع، اتسع لها صدر الشريعة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لما قال: لا يصلين العصر أحد، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم انتظر فلم يصلي إلا بعد خروج الوقت. هؤلاء الذين صلوا في الطريق نظروا إلى المقصود، والذين صلوا في المكان بعد خروج الوقت نظروا إلى إيش؟ لا إلى إيش؟ إلى النفل.
إلى اللفظ.
طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء حكوا له الخلاف؟ أقر الطائفتين، فصار هذا قاعدة في إقرار المختلفين في أمر الفروع، بشرط أن يكون مقصودهم ماذا؟ طلب مراد الله عز وجل، الحرص على تحقيق مراد الله فقط. أنت صليت هنا يمكن أصبت يمكن أخطأت، لك أجر. إن كنت أصبت لك أجر، إن كنت أخطأت لك أجر. ما في وزر عند الله في هذا الباب، ما في وزر. طيب ليش تضيقها؟ ما في وزر عند الله، ليش أنت تضيقها؟ لماذا تضيق شيئا لم يجعل الله فيه إثما ولا وزرا؟ هذا واحد. الثاني من أسباب الخلاف، الخلاف في تحقيق المناط. إيش معنى الخلاف في تحقيق المناط؟ يعني أن نتفق أنا وأنت على أمر ما، لكن نختلف في تطبيقه في الواقع. واضح؟ هل يجوز جمع الصلاتين في المطر؟ أفتوني. يجوز؟ طيب الآن لما نزل المطر يجوز نجمع الصلاتين ولا ما يجوز؟ هذا تحقيق المناط. فيقول الشيخ حكمة نعم يجوز، يقول الثاني ما يجوز، هذا ليس مطرا الذي يبل الثياب ويؤذي الناس وإلى آخره. هذا خلاف في إيش؟ في تحقيق المناط. ومثل خلافنا في قضية تنزيل أحكام الكفر على الناس. أنا وأنت متفقون على أن من فرض غير شرع الله على الناس وأقصى شرع الله وأهانه أنه إيش؟ كافر. بقي تحقيق المناط. هل فلان الذي فعل ذلك كافر أو غير كافر؟ أن تقول عنده عذر، أنا أقول ما عنده عذر. اختلفنا الآن في تنزيل حكم الكفر على هذا الفلان. هذا النوع من الخلاف هو مما تتسع له سطر الشريعة. خلاص أخوك يرى كفر هذه الدولة ولا كفر هذا الشخص ولا هذه الجماعة ولا الجمعية، هو عنده رأي، لا تلزمه بشيء. ممكن نجلس نتناقش نتحاور وكذا، لكن فيما بعد نأكل سويا ويتزوج بنتي وأتزوج بنته ويصلي ورائي ويصلي وراءه، ونتعاون على قتال أعدائنا ونتعاون على الدعوة ونؤلف كتابا سويا، وهو يرى كفر هذه الدولة وذاك لا يرى كفرها. في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأننا الآن ما اختلفنا في الأصل، اختلفنا إيش؟ في التطبيق اللي يسمى عند العلماء إيش؟ تحقيق المناط. هل مناط الحكم موجود في هذه القضية العينية أو غير موجود؟ هذا يقول موجود فأنا أنزل الحكم عليه، والثاني يقول غير موجود فأنا لا أنزل الحكم عليه. والحاصل يا إخواني أن هذا الحديث عظيم جدا، ويحتاج منا إلى جلسات وجلسات لدراسته. والشيخ ما ذكر من مسائل هذا الحديث إلا القليل مما يهم المعاصرين، وإلا لو قرأتم في شرح ابن رجب على 40 أو 50 حديثا التي يعني شرحها في شرح جامع ماتع لوجدتم مسائل كثيرة جدا. ولو قرأتم أيضا في كتاب حق الأشقر ما اسمه؟ أحكام المكلفين، هو
النية.
ها؟
النية.
أيوة. إيش اسمه؟
النية وأثرها.
أيوة، في أعمال المكلفين وأثرها في
التكليف
ومقاصد المكلفين. تكلم عن موضوع النية بكلام واسع جدا، كله يدخل في شرح هذا الحديث العظيم. فأوصيكم بالرجوع إليه، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأسأل الله يعيننا على إتمام هذا الكتاب بإذن الله. شكرا الله لكم.